بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة.
هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، وهو باب العزلة عند فساد الناس، ليبين في هذا الباب فضل الاختلاط بالناس، لكن بهذا الضابط الذي نبه عليه وأشار إليه، وأن هذا النهج في الاختلاط بالناس على هذا الوجه الذي ذكر هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان، بحيث يكون الإنسان معتنيا بشهود الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم، معتنيا بالحقوق كعيادة المريض وشهود الجنائز ومواساة المحتاجين وإرشاد الجهال إلى غير ذلك من الحقوق، وأن يكون في الوقت نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأيضا لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، وإذا أوذي صبر على أذاهم. وهذا له دلائل وشواهد كثيرة، كما قال رحمه الله تعالى: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. وأورد رحمه الله تعالى منها قول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن هذا التعاون لا يكون إلا عن اختلاط بالناس، ويكون هذا الاختلاط مبنيا على ما ذكر في الآية، وهو البر والتقوى. روى الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة عن وهيب بن الورد رحمه الله قال: قلت لوهب بن منبه: إني أريد أن أعتزل الناس، فقال لي: لا بد لك من الناس وللناس منك، لك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. يقصد رحمه الله تعالى كن معهم أصم، أي عن سماع الحرام، سميعا أي للخير، أعمى أي عن النظر للحرام، بصيرا أي للمفيد النافع، سكوتا أي عن الكلام بالحرام، نطوقا أي بالقول السديد والكلام المفيد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين.
وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التواضع بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله، سمحا مع عباد الله، يعاملهم بمحبة ولين، معاملة كريمة طيبة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. والتواضع من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية، وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، فالتواضع ليس خلقا نفعيا أو أمرا يفعل لمصلحة ما، بل هو قربة إلى الله عز وجل. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله متقربا به المتواضع إلى الله، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراه. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. ولقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، وذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله ويترفع عليهم. وضده المتواضع، وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع للحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع للحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى والكلام على معناه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
خفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
هذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا، أنهم بهذه الصفة أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وفي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، كلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف. ثم أخبر سبحانه أن الأكرم عنده الأتقى له، قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانته. وإراد المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموضع جاء في تمام المطابقة، لأن من أراد أن يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره، وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة، وآخره جيفة في قبره، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى له سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
وإراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية عقب التي قبلها، وهي قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيضا في غاية المناسبة، ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله، خائفا من عذابه، طامعا في أجره وثوابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية وفيها ذكر الله عز وجل لأهل الأعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار، ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فيقولون لهم موبخين: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي إنكم في الدنيا كنتم أصحاب أموال وأولاد، وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم وأولادكم وجاهكم، متكبرين على عباد الله، فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم؟ ثم أيضا يقولون لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا، وينظرون إليهم نظرة احتقار وازدراء وانتقاص، وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة، أي يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف عليكم ولا حزن، بل يكرمهم الله عز وجل فيها بأعظم كرامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب فيه وتحذير من ضده، وذكر أن مما يضاد التواضع أمران: الفخر والبغي، حيث قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق، أي تعال وترفع عليهم، فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر، وتارة يكون بالبغي، وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد فخر، مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل، أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا، أو أنا أكثر منك ولدا وهو فعلا أكثر ولدا، فإن كان استطال على الناس بحق فقد افتخر. والله عز وجل أوحى إلى نبيه أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، والفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان، فهذا يسمى فخرا، وهو منهي عنه محرم، وهو ضد التواضع، وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله. وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق، مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك، واقعه بخلاف ذلك، فهذا بغي. وكل من البغي والفخر كل منهما لا يحل، لا يحل هذا ولا يحل هذا. الاستطالة على الناس سواء بحق أو بغير حق لا تجوز، محرمة، بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة والعفو والتواضع. أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده، وتكون سببا لبركته ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة. وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعة، قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف والوهن، والأمر خلاف ذلك، العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فالعفو كمال وفضيلة، ولا يقدر عليه إلا ذو النفوس الكبيرة. وأما التواضع فهو علو ورفعة للعبد في دنياه وأخراه، قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة في فضل التواضع، وأنه رفعة للعبد، وأن العبد كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة ذكر في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله، أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله. أما أن يكون الإنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس، فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس، فإن الحديث لا يتناوله، فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله، بل يجب أن يتواضع لله، أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه، والجزاء من جنس العمل، قال إلا رفعه الله. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة.
هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، وهو باب العزلة عند فساد الناس، ليبين في هذا الباب فضل الاختلاط بالناس، لكن بهذا الضابط الذي نبه عليه وأشار إليه، وأن هذا النهج في الاختلاط بالناس على هذا الوجه الذي ذكر هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان، بحيث يكون الإنسان معتنيا بشهود الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم، معتنيا بالحقوق كعيادة المريض وشهود الجنائز ومواساة المحتاجين وإرشاد الجهال إلى غير ذلك من الحقوق، وأن يكون في الوقت نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأيضا لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، وإذا أوذي صبر على أذاهم. وهذا له دلائل وشواهد كثيرة، كما قال رحمه الله تعالى: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. وأورد رحمه الله تعالى منها قول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن هذا التعاون لا يكون إلا عن اختلاط بالناس، ويكون هذا الاختلاط مبنيا على ما ذكر في الآية، وهو البر والتقوى. روى الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه العزلة عن وهيب بن الورد رحمه الله قال: قلت لوهب بن منبه: إني أريد أن أعتزل الناس، فقال لي: لا بد لك من الناس وللناس منك، لك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا، أعمى بصيرا، سكوتا نطوقا، يقصد رحمه الله تعالى كن معهم أصم أي عن سماع الحرام، سميعا أي للخير، أعمى أي عن النظر للحرام، بصيرا أي للمفيد النافع، سكوتا أي عن الكلام بالحرام، نطوقا أي بالقول السديد والكلام المفيد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين.
وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التواضع بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله، سمحا مع عباد الله، يعاملهم بمحبة ولين، معاملة كريمة طيبة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. والتواضع من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية، وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، فالتواضع ليس خلقا نفعيا أو أمرا يفعل لمصلحة ما، بل هو قربة إلى الله عز وجل. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله متقربا به المتواضع إلى الله، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخرى. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. ولقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، وذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله ويترفع عليهم. وضده المتواضع، وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان، تواضع للحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع للحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم، وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى والكلام على معناه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
خفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
هذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا أنهم بهذه الصفة أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وفي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، كلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف. ثم أخبر سبحانه أن الأكرم عنده الأتقى له، قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانته. وإراد المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموضع جاء في تمام المطابقة، لأن من أراد أن يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره، وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة، وآخره جيفة في قبره، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى له سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
وإراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية عقب التي قبلها، وهي قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيضا في غاية المناسبة، ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: فلا تزكوا أنفسكم. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله، خائفا من عذابه، طامعا في أجره وثوابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية وفيها ذكر الله عز وجل لأهل الأعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار، ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فيقولون لهم موبخين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي إنكم في الدنيا كنتم أصحاب أموال وأولاد، وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم وأولادكم وجاهكم متكبرين على عباد الله، فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم؟ ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا وينظرون إليهم نظرة احتقار وازدراء وانتقاص، وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة، أي يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف عليكم ولا حزن، بل يكرمهم الله عز وجل فيها بأعظم كرامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب فيه وتحذير من ضده، وذكر أن مما يضاد التواضع أمران: الفخر والبغي، حيث قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق، أي تعال وترفع عليهم، فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر وتارة يكون بالبغي، وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد فخر، مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل، أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا، أو أنا أكثر منك ولدا وهو فعلا أكثر ولدا، فإن كان استطال على الناس بحق فقد افتخر. والله عز وجل أوحى إلى نبيه أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، والفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان، فهذا يسمى فخرا وهو منهي عنه محرم وهو ضد التواضع، وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله. وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق، مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك، واقعه بخلاف ذلك، فهذا بغي. وكل من البغي والفخر كل منهما لا يحل، لا يحل هذا ولا يحل هذا. الاستطالة على الناس سواء بحق أو بغير حق لا تجوز محرمة، بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة والعفو والتواضع. أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده، وتكون سببا لبركته ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة. وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعة، قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف والوهن، والأمر خلاف ذلك. العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فالعفو كمال وفضيلة، ولا يقدر عليه إلا ذو النفوس الكبيرة. وأما التواضع فهو علو ورفعة للعبد في دنياه وأخراه، قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة في فضل التواضع، وأنه رفعة للعبد، وأن العبد كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة ذكر في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله، أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله. أما أن يكون الإنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس، فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس، فإن الحديث لا يتناوله. فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله، بل يجب أن يتواضع لله، أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه. والجزاء من جنس العمل، قال: إلا رفعه الله. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.